بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الخامس في النبوة. قال المصنف: النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. بعد نهاية حديثنا عن الفصل الأول في إثبات الصانع والصفات الإلهية والعدل الإلهي والترتيب بالتكلم في إثبات وجود الصانع، يعني هو المبدأ، والتكلم عن صفاته لأن صفاته هي فرع عن ثبوته، ثم التكلم عن عدله لأن العدل فرع من صفته، لأن من صفته كونه ماذا؟ عادل حكيم. الآن وصل حديثنا للكلام في النبوة، وهذا الترتيب: النبوة فرع عن العدالة. لماذا؟ كما يقول الشارح، لأنه المصنف الحلي رحمه الله عندما فرغ من مباحث العدل أردف وأتبع ذلك في مباحث النبوة، لأن مباحث النبوة متفرعة عن العدل الإلهي. لهذا يقول علماء الكلام إن بعثة الأنبياء فعل حسن، ومقتضى عدله وإحسانه بعث الأنبياء لهداية الناس. إذن النبوة فرع من أصل العدل الإلهي، فلهذا هي ملازمة لها. ورح يأتينا كلام في الإمامة. الإمامة فرع عن النبوة، لأن هي أيضا رئاسة في أمور الدين والدنيا، والإمامة رح تكون إكمال للرسالة. نعم. بالنسبة لتعريف النبي، أولا ما معنى النبي؟ النبي قيل مأخوذ من النبوة أو من البناوة. البنوة أو البناوة هي بمعنى الارتفاع، وسمي بذلك لأن النبي مرتفع شأنه وساطع أمره، لهذا ورد في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. فالنبي معنى النبي يعني الشخص صاحب المنصب العالي المرتفع شأنه العظيم خطره. أو يقال إن النبي مأخوذ من الطريق، وسمي بذلك لأن النبي طريق موصل إلى الحق ووسيلة وداعية إليه. أو قيل إن النبي مأخوذ من الإنباء، يعني الإخبار، لأن النبي يخبر عن الله تعالى، فلهذا سمي بالنبي لأنه ينبئ ويخبر عن الله تعالى. التعريف النبي، هذا النبي من حيث اللغة. النبي من حيث الاصطلاح، علماء الكلام يعبرون عنه بأنه الإنسان اللي يخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر، يعني يخبر عن الله يعني يوصل رسالاته وتعاليمه وأحكامه وآياته من الله عز وجل عن طريق الوحي أو المباشرة من دون أن يتوسط أحد من البشر. وهذا قيد الإنسان المخبر عن الله. إيش راح يخرج؟ يخرج الملائكة، لأن الملائكة هم تخبر عن الله. جبرائيل عليه السلام ملك يخبر عن الله ويوصل وحي علما للأنبياء، لكن هو ليس نبي. هو ليس نبي لماذا؟ لأن الملك ليس نبي. فإذا الملك يخبر عن الله لكنه ليس بإنسان. النبي خصوص ما كان من الإنسان، لهذا قيدنا بمن؟ بالإنسان. إذا الإنسان إيش راح يخرجنا؟ الملائكة والملك مثل الوحي كجبرائيل عليه السلام. ثم قال: المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا بغير واسطة أحد من البشر، هذا هم قيد احترازي. إيش راح يخرجنا؟ كما يقول الشارح، راح يخرجنا الإمام والعالم الفقيه. الإمام هم يخبر عن الله، لأنه تعرفون الإمام هم يوصل إخبارات الله اللي أخذها عن طريق النبي، يروي روايات وأحكام، ينقل عن الله عز وجل. الإخبار عن الله يعني ينقل آياته وأحكامه وتشريعاته، بس الإمام يخبر عنها أخذا من النبي. فلهذا هو هم مخبر عن الله، بس ما نسميه نبي، نسميه إمام. لماذا؟ لأن النبي خصوص من أخبر عن الله بغير واسطة البشر. أما الإمام يخبر عن الله بس بواسطة البشر. من هو البشر؟ النبي، لأن الإمام يأخذ عن النبي. فلهذا راح يخرج لنا الإمام يخبر عن الله، ولكنه لا نسميه نبي، لأنه ما يخبر عن الله مباشرة، يخبر بواسطة البشر وهو النبي. ونخرج أيضا العالم الفقير، العالم يخبر عن الله عز وجل. بعض علمائنا من المجتهدين والفقهاء الكبار يروون الروايات ويخبرون عنها أخذا عن أهل البيت عليهم السلام، بدءا من أصحاب الأئمة وأتباعهم، أخذا إلى علمائنا الكبار، يأخذون يدا بيد يخبرون عن الإمام. ويأخذ إذن هو أخبارهم هم عن الله عز وجل، لأن ما يخبر عنه الإمام هو إخبار عن الله، لكن ليس إخبار عن الله مباشرة، إنما إخبار بواسطة البشر. العالم الفقيه مثل أصحاب الأئمة أو أتباعهم أو رواة أحاديثهم أو فقهائنا الكبار يأخذون عن نفس الأئمة، والأئمة بشر، إذن هم العالم الفقيه يخبر عن الله بس بواسطة البشر اللي هو منه الإمام. إذن الإمام يخبر عن الله بس بواسطة النبي، والعالم الفقيه يخبر عن الله بواسطة الإمام. هؤلاء لا نسميهم نبي، لأن النبي خصوص المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر. لاحظون أخوتي، هذا قيد احترازي، خرج الإمام وخرج العالم الفقيه. نعم، إذا تقرر هذا وعرفنا تعريف النبي، الآن نريد نتكلم عن وجوب بعثة الأنبياء. لعل السائل يسأل، هل يجب على الله أن يبعث الأنبياء إلى الناس أو لا يجب؟ نعم، النبوة لا خلاف في حسنها عقلا، يعني هي مورد حسن. الله عز وجل من يبعث الأنبياء للناس لغرض هدايتهم وإرشادهم، هذا أمر حسن عقلا، لأن فيها فوائد كبرى، ثمرات عظيمة، فيها فوائد جليلة، منافع جزيلة، وهي أيضا تعضد العقل، لأن العقل حجة الله على الإنسان، والنبي هم يكون حجة الله على من؟ على الإنسان، لله. لهذا ورد عندنا في بعض الروايات أن لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطلة، أما الباطلة فهي حجة العقل وحكمه عليه، وأما الحجة الظاهرة فهي الأنبياء حينما أرسلهم له. إذن ماكو شك عقلين أن النبوة حسنة، فيها حسنة عقلا، لأن فيها فوائد كثيرة، وهي حجة الله في أكثر التكاليف، إضافة إلى أن النبوة تحافظ على نوع الإنسان كما سيأتينا، من خلال تشريع الأحكام تحافظ على نوعه وتنظم حياته وغرائزه وتجعل له تشريع وقانون يحافظ على حياته. لكن مع ذلك البراهمة اللي هم حكماء الهند قالوا هي ليست حسنة عقلا. لماذا؟ قالوا لأن يكفينا حكم العقل في فهم حسن الأمور وقبحها من دون الحاجة إلى النبي. نعم، البراهمة هم حكماء مسلمون في الهند، يقولون إنه بعثة النبوة ليست حسنة، ليست حسنة بحكم العقل، وليست واجبة شرعا، فينفون حسنها وينفون وجوبها ماذا؟ شرعا. حجتهم في ذلك بأنهم يقولون أن بعثة الأنبياء ليست حسنة عقلا، وإنما يكفينا نفس العقل، لأن العقل هو يكفي الإنسان ويدليه ويرشده إلى حسن الأفعال وقبحها. يعني لو إحنا نسأل الله لماذا يبعث الأنبياء إلى الناس، ما هي فائدة البعثة النبوية؟ رح يأتي الجواب إنه حتى يرشد الناس ويهديهم، مو صحيح؟ حكماء الهند يقولون هو العقل يرشد الإنسان، هو يدلي على حسن الأفعال، فلا حاجة للنبي. فإذا بعثة الأنبياء ليست حسنة عقلا وليست واجبة شرعا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للأشاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا إنه بعثة الأنبياء حسنة ولكنها ليست واجبة شرعا. أما إنها حسنة لأنها صدرت من الله عز وجل حسب مبناهم، إذا تذكرون عدهم الحسن والقبح عند الأشاعرة، ما حسنه الشارع وما قبحه الشارع، فيقولون عنها حسنة مو عقلا، لأنها صدرت من الشارع، هي حسنة لأنها صدرت من الشارع ولكن ليست واجبة. والوجب في ذلك لأنهم يقولون ليس للعقل حاكمية ووجوب على الله، وهذا احنا مر علينا، هذا صار سوء فهم عندهم. احنا مرارا وتكرارا قلنا من نقول ان بعثة الانبياء واجبة بحكم العقل، مو العقل يوجبها على الله، بل بحكم عدله واحسانه وحكمته لابد ان يبعث الانبياء، اللي يسمونه عدم المنازع، لعدم الانفكاك، حكمته لا تنفك عن بعثة النبي لهداية الناس وإرشادهم. مو أن العقل إلى حاكمية يوجب ويحكم على الله. هم يقولون لا يوجد من يحكم ويوجب على الله شيء. لا تقولوا أن بعثة الأنبياء واجب عقلا، لأن العقل لا يوجب شيئا على الله، وهذا حصل بسبب سوء فهم عندهم. إذن الأشاعرة ما هو رأيهم؟ إنه بعثة الأنبياء حسنة لأنها بحكم الشارع، لكن ليست واجبة، يعني لا يجب على الله أن يبعث الأنبياء للناس. هذا رأي ثاني. عندنا الرأي الثالث اللي اختاروا العدلية، اللي هم المعتزلة والإمامية، قالوا إن بعثة الأنبياء حسنة بحكم العقل وواجبة أيضا بحكم العقل، لأنه يجب على الله بمقتضى حكمته وعدله يرسل الأنبياء لهداية الناس وإرشادهم. إذن هسه صار عندنا ثلاث أقوال في المسألة: البراهمة والأشاعرة والعدلية. البراهمة قالوا ليست حسنة ولا واجبة بعثة الأنبياء. الأشاعرة قالوا حسنة بحكم الشارع وليست واجبة على الله تعالى. والعدلية قالوا هم حسنة بحكم العقل وهم واجبة، أن يجب الله أن يبعث ماذا؟ الأنبياء لهداية الناس. الآن السؤال: ما هو الدليل على حسن ووجوب بعثة الأنبياء؟ الشارح راح يذكر لنا أن بعثة الأنبياء واجبة بمقتضى الحكمة الإلهية، يعني بمقتضى حكمته وعدله لا تنفك من أن يرسل الأنبياء ويبعثهم لهداية الناس وإرشادهم. والدليل على ذلك، الدليل على وجوب بعثة الأنبياء، أنه لما كان المقصود والغرض من إيجاد وخلق الخلق هو إيجاد المصلحة العائدة النافعة إليهم بمقتضى حكمة الله وغرضه، وإلا احنا قلنا خلق الخلق لا تعود مصلحته إلى الله، لأن الله غير محتاج إليهم، فعود المصلحة لا تكون لله لأنها تعتبر نقص جل الله تعالى عنه. الله غير محتاج لخلق الإنسان، إنما أوجد وخلق الإنسان بحكمته وغرضه لعود المصلحة إليه. فلابد أن الشارع يسعفهم ويوصلهم ويقرب لهم ما فيه إرشادهم ومصلحتهم، ويردحهم عما فيه مفسدتهم. هذا واجب، لأنه ما يصح أن الله بمقتضى الحكمة والعدل ما يصح أن الله يخلق الخلق ويتركهم سدى عبثا. لابد يبعث لهم الأنبياء لإرشادهم وهدايتهم وإصلاحهم، ويسن لهم الشرائع ويجيب لهم القوانين ويرسل لهم الشرائع حتى يتبعوها، حتى ماذا؟ يسعفهم ويقربهم ويرشدهم لما فيه مصلحتهم ويردحهم عما فيه مفسدتهم. هذا واجب بمقتضى الحكمة الإلهية. لهذا احنا قلنا بعثة الأنبياء بتعاليم وسنن قوانين وأنظمة تخبر عن الله واجب بمقتضى الحكمة، وإلا ما يصح الله يخلق الناس ويتركهم سدى عبثا، ماكو شيء ينظم حياتهم ويرشدهم ويضع لهم سنن وقوانين. وهذا الإيصال والهداية للمصالح والردع عن المفاسد يكون بأمرين: بأحوال معاشهم الدنيوية أو أحوال معادهم الأخروية وما بعد موتهم وحشرهم. أما كيف أن بعثة الأنبياء هي ضرورية وواجبة بحكمة الله تعالى لرعاية أحوال معاش الناس، لأنه لما كانت الضرورة داعية إلى حفظ نوع الإنسان تدعوه إلى أن يجتمع، يعني الله من خلق الإنسان خلق ووضع أصل إنه يحفظ نوعه، يحفظ نوعه يعني ما يدعوه إلى الموت والانقراض. لهذا تلاحظون البشرية من خلقة آدم عليه السلام إلى يومنا يوجد حفظ بالنوع الإنساني، تكاثر وتوالد وانتشار موجود. هذا مين حصل هذا حفظ النوع الإنساني؟ مين حصل؟ وهذا شيء قررته مقرور بعلم الاجتماع، إنه الإنسان لابد يبقى محفوظ نوعه حتى يستمر بالعيش على في هاي الحياة الدنيا، وقررت حتى الكتب السماوية، الإنسان لابد يخلق للبقاء ويحفظ نوعه. نعم، هذا طبعا وجود الإنسان يدعو للاجتماع مع غيره، لأن كما يقولون علماء الاجتماع، الإنسان مدني بطبعه. الإنسان منذ خلق الله له عز وجل ما مخلوق انفرادي، يعني ما يعيش انفراد. لهذا احنا نلاحظ الإنسان يجتمع مع نوع جنسه ويجتمع وياهم ويتناول وياهم، لأنه يحتاجهم، هو مو انفرادي، ما يعيش فردا وحدا، إنما يعيش مع عائلته، والعائلة تعيش في ضمن المجتمع، والمجتمع ضمن القبيلة أو العشيرة، والقبيلة والعشيرة تعيش ضمن المجتمع. فالنوع الإنساني يحتاج يجتمع مع بني نوع من البشر. نعم، ولهذا تلاحظون المجتمع موجود فيه طبيب ومعلم وصاحب مهنة وتاجر ومزارع وصانع، والإنسان ما يستطيع يتعلم كل هذه الأشياء ويخدم نفسه بنفسه، فبعضنا محتاج إلى البعض الآخر، لأن هاي فنون هاي الحياة تستلزم إنه الإنسان يجتمع ويتعاون مع غيره. هذا الاجتماع بعضه مع بعضه، لأن الإنسان يحتاج بني نوعه وجنسه حتى يتقوى بهم، يستمر بالمعيشة معهم، فكل واحد يقوي ويساعده ومن أفراد نوعه، كل واحد يقوي صاحبه فيما يحتاج إليه. لكن هذا الاجتماع ايش راح يستلزم؟ بحسب طبيعة الإنسان يصير تجاذب وتنازع، لأن كل واحد من عندنا يحب الخير لنفسه، فيحب إليه دون غيره، فراح يحصل تجاذب وتنازع. هذا الجذب والنزاع اللي يحصل بسبب أنه كل إنسان يحب الخير لنفسه، لأن الإنسان أول ما يحس بوجوده وإدراك الحضوري، فيحب الخير لنفسه حتى لو يمنع عن غيره، وهذا حب الذات موجود بكل نفس. كل إنسان يحب يجذب إلى فرد الخير والصلاح، وكل ما يراه عامل للبقاء حتى يحافظ على نفسه. لهذا رح يقع نزاع بين الأفراد بسبب حب الذات. الاجتماع يحصل تجاذب وتنازع، وكل واحد من عندنا يريد الخير والمنفعة لنفسه دون غيره، لأن هو هذا الإنسان مجمول على حب ذاته وتقديم مصالحه على مصالح الغير، فحتى لو دعا ذلك إلى ظلمهم، وهذا يفضي ويؤول إلى وجود فساد في النوع، وماذا؟ إلى اضمحلال. الإنسان إذا يريد يقدم مصلحته حتى لو توقف على يقتل غيره أو يظلم غيره، فلا بد وجود قانون يرعى شؤونه حتى يحافظ على نوعه من دون أن يضمحل. فلذلك اقتضت الحكمة بموجب العقل وبمقتضى العدل أنه يفرض ويوجب الشارع قانون ينظم الاجتماع ويشرع بعض القوانين ويوجد الناموس لهذا الاجتماع البشري حتى يحافظ على نوعه. نعم، بحيث ينقاد كل واحد من أفراد هذا المجتمع إلى ما يأمر به الشارع لغرض مصلحته، وينتهي عما فيه زجر بما يريد مفسدته. لهذا تلاحظون الشرائع السماوية بها تنظيم للفرد والمجتمع، حرمت القتل، الغصب، السرقة، غصب الأموال، الكذب والغيبة، لأن هاي تدعو ماذا؟ إلى مضرة الآخرين. وحللت البيع والاكتساب والتجارة ورعاية مصالح الإنسان بما لا يضر بغيره. هذا القانون هو حفظ البشرية وخلاهم في زيادة مع تنظيم حياتهم وحفظ نوعهم. طيب، لو إنسان سألنا ولو على لسان كما قلنا البراهمة، لما لا نقول إن العقل هو في نفسه قادر على تنظيم حياة الإنسان ويدعوه إلى فعل الحسن وترك القبيح، ولا حاجة إلى بعثة الأنبياء كما تقولون؟ هذا يسموه دفع دخل. لو قال قائل هكذا، الشارح يقول حتى لو فوض ذلك الشرع لقانون تنظيم الحياة، لو قلنا إنه يكفي الإنسان هو ينظم حياته، هو يشرع لنفسه قوانين، هذا يكفي؟ نقول هذا ما يكفي. لماذا؟ لأنه هذا راح يحصل نفس ما كنا نبتعد عنه. الإنسان اجتماعي، راح يجتمع مع غيره، يصير تجاذب ويصير تنازع ويرجع اختلاف، وراح يقدم حب الذات على مصلحة الآخرين ويؤدي إلى فساد النوع. فلذلك حتى كل واحد من عندنا من بني البشر إلى فكر خاص يقتضي عقله وإلى ميل بمقتضى طبيعته الفردية وإرادته الشخصية، هذا يسبب ميل يوجبه طبعه، فلا بد حينئذ حتى نرفع التجاذب والتنازع والتخاصم من وجود شريعة تنظم النوع البشري، قوانين وسنن وأحكام وإلزامات توجب مصلحة الإنسان وتدفع مضرة والمفسدة عنه، هذا موجود بالشريعات السماوية. فلا بد إذن للشارع أن يوجد بآيات وأمارات وعلامات ودلالات وبراهين بعض الشرائع لتنظم حياة المجتمع، فالدل على صدقه لهذا الشارع أنه لحظة شرعنا هذا النوع العام ودزلنا مبلغين ومرشدين ومما ينبؤون عن أخبار الله وحكمه وتشريعات القوانين اللي هم منهم الأنبياء، فهذا النبي هو اللي نسميه المبلغ عن الرب، مو النبي ما يبلغ عن نفسه، يبلغ عن من؟ عن ربه ورب الناس. نعم، فلذلك الشارع يوعد المطيع أنه إذا عمل بالعمل المناسب سوف يجزيه بالأجر والثواب، ويتوعد العاصي إذا خالف وردع وما عمل بما يوافق حكم الشريعة راح يكون موعده ماذا؟ أنه يتعاقب مناسبة مع حجم أعمال السيئة. فإذا الوعد والوعيد أدعى وأوجب لانقياد الناس لأمر الله ونهيه، لأن الإنسان بطبيعته ينقاد كثير للوعد والوعيد ويدعوه إلى عمل الخير وترك الشر. نعم، هذا بالنسبة إلى ما ينظم أحوالهم في معاشهم الدنيوي، أما بالنسبة إلى ما ينظم حياة الناس في أحوال معادهم، يعني الإنسان إذا أراد يفوز برضا الله بدون يقرب إلى رضا الله والفوز برضوانه، شرائع الله لو التزم بها وهي تقربه إلى الله، فإذا السعادة الأخروية اللي هي كمال الإنسان بنيل للخير بمعونة الإرادة الإلهية لا تحصل إلا بكمالات النفس، يعني الإنسان يكون يتزيى ويتخلق بأخلاق وكمالات في نفسه مثل التقوى، الزهود، الكرم، العبادة، حب الناس، فعل الخير، أعمال البر، هاي كلها تؤدي إلى كمال النفس. بس الإنسان لو خلي وذاته وعقله قد يرى حسن بعض الأفعال بس مو كلها، يعني مثلا مساعدة الفقير يدل عليه العقل، هو من مكارم الأخلاق وكمال النفس، بس أكو بعض العبادات تقرب لكمال النفس الإنسان ما يستطيع بعقله إدراكها، مثل الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد والأمر بالمعروف، هاي عبادات تشريعية تكمل الإنسان، يحتاج أكو مشرع ينظمها ويشرعها ويلزم الإنسان بها. الكذب يدل العقل على قبحه، بس الإنسان مرات يحسن إذا كان إلبن لمصلحته، لكن الشارع يحرم الكذب حتى لو كان لمصلحة نفس الإنسان. فلهذا إحنا ما نؤمن إنه العقل يستطيع إدراك وحسن وقبح كجميع الأشياء. نعم، عند استقلالية بإدراك بعضها بس مو جميعها، فيبقى العقل قاصر غير قادر على أنه يوجي الشريعة لنفسه. فلهذا لو قال قائل لما لا يكون العقل هو يدعون إلى حسن الأفعال وترك القبائح، نقول له العقل إلى قدرة واستقلالية على فهم إدراك حسن الأشياء والأفعال لكن مو جميعها، فيبقى محتاج علما لتشريع الشارع وبعثة الأنبياء وإرشاده. فالسعادة الأخروية ما تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة، إنه يعرف ربه ومبدأه وميعاده ونعم، وبالأعمال الصالحة، وهذا التعلق بالأمور الدنيوية والانغماز وتوغل وخوض العقل في الشؤون المادية مثل قبيل الطعام والشراب والمنكح، ترى هذا قد يمنع الإنسان من إدراك السعادة الأخروية، ما يدرك على الوجه الأتم والنهج الأصوب. لهذا لابد أن يحصل إدراك الكمال النفس عن طريق الشريعة، وإلا الإنسان يدرك حسن بعض الأفعال بحكم عقله لكن يبقى مو بالعلم واليقين، يبقى عنده تحرك واضطراب ومخالجة للشك بما لا يبقى له سكون واطمئنان ويعارضه الوهم. إذا لابد حينئذ من وجود شخص ما حاصل عند هذا التعلق الدنيوي اللي يمنع من إدراك السعادة الأخروية. من هذا الشخص؟ هو النبي. هو لأنه إحنا إذا وثقنا بالنبي كونه مرشد وما عنده تعلقه الدنيوية يقدر يوصلنا للسعادة الأخروية. النبي يستطيع يقرر ويبين الدلائل ويوضحها ويزيل الشبه والشكوك ويدفعها، لأنه الإنسان تحصل عنده شبهات طارئة عليه بسبب سهو أو نقص أو غلط، ويعضد له ذلك الشخص أنه النبي راح يكون حكمه بما يوافق هدي العقل، نعم، ويبين لهم ما يهتدوا إليه ويذكرهم بخالقهم ومعبودهم. لاحظ النبي لا يذكر إلا ما عرضت عليه العقول، لأن الإنسان بخلقه وفطرته مجذوب نحو الخالق سبحانه، بس ينسى، قد تنغمر عليه الشهوات والمصالح، فيحتاج واحد ماذا يذكره. لهذا تلاحظون الناس من أول الخليقة كانت تبحث عن الرب والإله. بعض الناس عبد الشمس والقمر والسماء والمطر، وبعض الناس عبد الحجارة. لعل سائل يسألك شنو اللي يدفع الناس إنه ماذا يدفع نفسه لوجود خالق خلقه، لأنه رجوع الإنسان للخالق والرب موجود بالفطرة، وهذا الدليل يسموه علماء الكلام بدليل الفطرة. الإنسان بفطرته هو منقاد ومنجذب نحو ربه، بس الخليقة من أولها انحرفت عن تعاليم الإسلام، بس بقى دعوة وجود الخالق والرب والمنقذ موجودة عندهم، فانحرفوا إلمن انحرفوا لما نبتعدوا عن تعاليم السماء انحرفوا. وش دولهم خالق مثل منو؟ الشمس، القمر، الماء، الحجارة وغيرها. وهذا معناه أن النبي يذكر الإنسان بمن؟ بخلقته وفطرته، فيبين لهم ما يهتدوا إليه ويذكرهم بخالقهم وبعبودهم، ويقرر لهم ويبين لهم ويوضح لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف تكون وكيف تقرب الإنسان بالزلفة والبزلة عند الله عز وجل. فلهذا النبي راح يبقى يكرر عليهم هاي الأمور إلى أن يستحفظوها ويتذكروها حتى ما يستولي عليهم السهو والنسيان اللي يبعدهم، لأن السهو والنسيان طبيعة ثانية بعد طبيعة الإنسان بحب ذاته. هذا الشخص اللي إحنا نفتقر إليه وينظم أحوال معاشنا وأحوالنا الدنيوية والأخروية هو ما يسمى بمن؟ بالنبي. فإذا بعثة الأنبياء واجبة، ولابد الله يرسل للناس من يهديهم ويرشدهم اللي هم الأنبياء، لأن هداية الناس فعل حسن، فيكون إرسال الأنبياء حسن أيضا ومطلوب بحكمة الله عز وجل، ويثبت لنا المطلوب من وجوب بعثة الأنبياء. نعم، الآن نطبق عبارة المصنف والشارع. قال المصنف: الفصل الخامس في النبوة، النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا كما كنا التعريف الاصطلاحي. أقول لما فرغ، من فرغ؟ المصنف الحلي رحمه الله من مباحث العدل، أردف يعني أتبع ذلك بمباحث النبوة لتفرعها، يعني لتفرع مباحث النبوة عليه على العدل، لأن احنا قلنا بعثة الأنبياء فعل حسن يقتضي عدل الله وإحسانه، لهذا احنا قلنا النبوة فرع من أصل العدل الإلهي. وعرف النبي أو عرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. نعم، النبي يخبر عن أحكام الله وشرائعه وإلزاماته بقيد الإنسان، هذا قيد احترازي، شرح نخرج الملك مثل منه الوحي جبرائيل، هو من الملائكة يخبر عن الله تعالى لكنه ليس بالإنسان، والنبي يكون من البشر. وبقيد المخبر عن الله تعالى شرح يخرج المخبر عن غيره. نعم، فالشخص اللي يخبر عن غير الله هذا ما نسميه نبي، لأن النبي خصوص من كان المخبر عن من؟ عن الله تعالى. نعم، يعني الشخص اللي يخبر عن بشر مثله هذا ما نسميه نبي، لأن النبي لابد يخبر عن الله، وبقيد عدم الواسطة بشر راح يخرج الإمام والعالم. الإمام نقصد به فرع الإمام اللي هي امتداد للنبوة، والعالم نقصد به العالم الفقيه اللي يروي الروايات ويحدث بما روى عن أهل البيت، مثل أصحاب الأئمة وأتباعهم والفقهاء العلماء المجتهدون يخبرون عن أحكام الله، لكن مو عن الله مباشرة، عن من؟ عن بشر. أما الإمام فيخبر بواسطة النبي، لأن علوم الإمام هي علوم مأخوذة من النبي، وأما العالم الفقيه فعلوم مأخوذة عن النبي والإمام بالإخبار عنهم، فإنهما يعني الإمام والعالم مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي بشر إنسان. إذا تقرر هذا، يعني إذا اتضح لنا تعريف النبي، فاعلم إن النبوة مع حسنها عقلا، يعني نحن قلنا هي حسنة بحكم العقل لأن بها فوائد كبرى وثمرات عظيمة، خلافا للبراهمة. البراهمة هم الحكماء في الهند. نعم، البراهمة ماذا قالوا؟ قالوا هي ليست حسنة وليست واجبة، ليست حسنة لأن العقل يكفينا أنه يرشد الإنسان إلى كافي في توجيه الإنسان وتنظيم حياته، ماكو حاجة لبعثة الأنبياء، وليست واجبة في على الله أن يبعث أنبياء للناس لأنها لغو وعبث ولا فائدة منها، يكفينا عقل الإنسان، هذا قولهم. وهي واجبة في الحكمة، يعني في الحكمة الإلهية، يعني هي واجبة بمقتضى حكم الله تعالى وعدله، خلافا للأشاعرة. الأشاعرة شدعوا قالوا هي ليست حسنة وليست واجبة، أما ليست حسنة بحكم العقل لأن هذا مبني على رفضهم كون الحسن والقبح عقليات، فلا يوجب على الله شيء بمقتضى مبناهم هذا أنه يجب على الله أن يبعث الأنبياء. هم قالوا الحسن ما حسنه الشارع، فهي حسنة لأنها صدرت من الشارع بس هي مو حسنة عقلا. نعم، والدليل على ذلك، يعني الدليل على وجوب بعثة الأنبياء، هو إنه لما كان المقصود يعني الغرض من إيجاد الخلق، يعني خلق الخلق بحكمة الله تعالى، هو المصلحة العائدة إليهم، لأن يعني احنا قلنا الله خلق الإنسان حتى ينفع، والمصلحة في خلقه مو عائدة إليه، وإلا راح يصبح محتاج لهم، تعالى الله عن ذلك. كان إسعافهم يعني إيصال الشرائع إليهم سريعا بما فيه مصالحهم، يعني لابد يقربهم ويرشدهم لما فيه المصلحة، وردعهم يعني إبعادهم وزجرهم عما فيه مفاسدهم. لهذا احنا نشوف الشرائع السماوية أوجبت بعض الأشياء لأن بها مصلحة، وحرمت بعض الأشياء لأن بها مفسدة. فإذا هو واجب في الحكمة بعثة الأنبياء المخبرين عن الله بتعاليم وقوانين وأنظمة واجبة بمقتضى حكمة العقل وبمقتضى حكمة الله، وذلك يعني الإيصال والهداية للمصالح والردع عن المفاسد. أما في أحوال معاشهم الدنيوية وأما في أحوال معادهم الأخروية وما بعد موتهم وحشرهم، أما في أحوالهم ومعاشهم فهو إنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني، يعني الضرورة العقلية إنه لابد الإنسان ينحفظ ويعيش ويتكاثر. نعم، ولهذا احنا نرى الكتب السماوية أكدت على أن خلق الخلق بقاء وحفظا لنوعه، أدى إلى الاجتماع والإنسان يجتمع مع بني نوع من البشر، لأن يعني هو مدني بطبعه الذي يحصل معه. طيب إذا الإنسان اجتمع ويا بني البشر، من يجتمع؟ مقاومة كل واحد لصاحبه، يعني كل واحد يقوي ويساعد الآخر من أفراد نوعه، فإذا فيما يحتاج إليه. ملاحظ الإنسان، يحتاج الطبيب، يحتاج المعلم، يحتاج التاجر، يحتاج المزارع، ما يقدر يعيش بوحده، ما يستطيع يبقى فردا، وما يقدر يتعلم هاي الفنون كلها بوحده، لابد يتعاون مع غيره حتى تستمر حياته. استلزم ذلك الاجتماع طبعا بحسب طبيعته، تجاذبا وتنازعا، كل واحد من عندنا يجذب فرد الخير لنفسه ويريد الصلاح لها، وهذا معناه أنه راح يحصل تنازع بين الأفراد لأن عندهم حب ذات يتحكم بهم. ويحصلان الجذب والنزاع من محبة كل واحد لنفسه. مو كل واحد من الناس يحب، يحب ذاته، يحب نفسه، لأن نفسه هي أقرب محسوس إليه، يدركه بالعلم الحضوري وإرادة المنفعة لها، يعني لنفسه دون غيرها. الإنسان مجبول على حب ذاته، يقدم مصالحه على مصالح غيره، حتى لو أدى ذلك إلى أنه يظلم غيره، بحيث يفضي ذلك، يفضي يعني يؤول ويوصل ذلك إلى فساد النوع. إذا كل إنسان يحب ذاته وعنده حب نفسي فردي، راح يلغي غيره واضمحلاله. اضمحلاله يعني شنو؟ عدم وجوده تدريجيا. فاقتضت الحكمة في العقل وجود عدل يفرض شرعا، يعني يوجب شرعا، يعني يوجب قانون ينظم الاجتماع المجتمع. هذا العقل يفرض أنه لابد من وجود قانون وتشريع وناموس يحفظ هذا الاجتماع البشري، يجري بين النوع. القانون والشرع هو يحفظ عن نوع الإنسان، بحيث ينقاد كل واحد من أفراد الاجتماع إلى أمره. الشارع إذا أمر بما يراه المصلحة، وإذا زجر وينتهي عند زجره بما يراه مفسدة. ثم لو فوض ذلك الشرع إليهم، هذا يسموه دفع دخل، يعني دفع إيراد. لو قال قائل ألا يكفي أن العقل يرشدنا إلى حسن الأفعال وقبح بعض القبائح، ألا يكفي أنه الإنسان يقدر ينظم شأنه بما ينفعه ويعتمد على عقله؟ راح يجاوب المصنف: لو فوض ذلك الشرع، يعني لو أعطينا قانون، أحسنتم، قانون تنظيم الحياة للإنسان، يقول له أنت وضع لك نفسك شرع، أنت وضع لنفسك قانون، لحصل ما كان أولا. شنو ما حصل ما كان أولا؟ راح يرجع الإنسان يجتمع ويتجاذب ويتنازع، ويصير خلاف وفساد في الاجتماع والفوضى. إذ لكل واحد من بني البشر رأي، يعني عنده فكر خاص يقتضيه عقله، وميل يوجبه طبعه بمقتضى الطبيعة الفردية والإرادة الشخصية. كل إنسان يحب ذاته ويريد مصلحته، فلا بد حينئذ حتى نرفع هذا التنازع من شارع، شارع يعني حكيم يشرع الشريعة ويوضع القانون ويسن النظام، متميز يعني يتميز عما سواه من النوع البشري، بآيات، الآيات يعني العلامة والأمارات، ودلالات يعني براهين تدل على صدقه، كي يشرع ذلك الشرع، يعني يخلينا نظام وقانون وشريعة، مبلغا له عن ربه. من ذلك؟ هذا النبي، هذا النبي هو الصادق المشرع المبلغ عن ربه، اللي نعرف ما ينقاد نحو حب ذاته. إن لا من عند، ولما يبلغ لنا الشرائع والأحكام والقوانين ما يبلغ عن نفسه، يبلغ عن من؟ عن ربه. نعم، نعم، يعد الشارع فيه المطيع، يعد الشارع فيه المطيع، يعني شنو يعد؟ يعني يعطي وعد مناسب لعمله، لك أجر وثواب، يعني هذا مقتضى العدل. ويتوعد العاصي، يعني يحذر وينذر، إذا خالفت وارتكبت الحرام لك ما فيه العقاب بما يتناسب مع حجم أعمالك السيئة، ليكون ذلك يعني الوعد والوعيد أدعى إلى انقيادهم، يعني أوجب إلى طاعتهم لأمره ونهيه. الإنسان بطبيعته هو ينقاد للوعد والوعيد، لهذا نراه يعمل الخير ويبتعد عن الشر بسبب الوعد والوعيد. وأما في أحوال معاديهم، يعني كيف النبوة تسعى في الشارع، كيف الشارع يسعى في البشر بأحوال المعاد، فهو إنه لما كانت السعادة الأخروية، السعادة الأخروية نقصد بها كمال الإنسان لما ينال الخير بمعونة الإرادة الإلهية، لا تحصل إلا بكمالات النفس بالمعارف الحقة، كن يعرف مبدأه وميعاده وربه وشنو الهدف ومن خلقه وإيجاده وما هي نهايته ومصيره، والأعمال الصالحة، وكان التعلق بالأمور الدنيوية، وانغماز العقل. انغماز يعني توغل وخوض العقل في الملابس البدنية، الملابس البدنية هذا تعبير كنائي عن الشؤون الدنيوية، الشؤون المادية مثل المطعم والمشرب والمنكح، هذا يمنع من إدراك ذلك، يعني يمنع من إدراك السعادة الأخروية على الوجه الأتم والنهج الأصواب. الإنسان اللي فقط يتبع شهواته ما يوصل للكمال الإلهي، فلابد يقننها ينظمها. قال: أو يحصل إدراكه لكن مع مخالج. نعم إذا أدرك النفس لكمالها ما يحصل بالعلم واليقين، يحصل مع مخالجة الشيء، يعني تحرك واضطراب ومعارضة، معارضة بحيث ما يبقى إلى السكون واطمئنان للوهم، الوهم يعرض على النفس. فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل ذلك له ذلك التعلق، يا تعلق الدنيوي المانع من إدراك السعادة الأخروية، بحيث يقرر ويبين لهم الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات اللي تطرأ على فكر الإنسان، لأن يعني الإنسان الطبع عنده سهو وغلط ونسيان، ويدفعها قبل أن يرفعها، ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم، يعضد يعني يقوي ما اهتدت إليه عقولهم، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه. من هو هذا الشخص؟ النبي، لأن النبي يهدي لما يحضره الإنسان في عقله، ويبين لما تهتدي إليه عقله، ويذكرهم بخالقهم ومعبودهم. ليش قال يذكرهم؟ هذا اللي يقولون عنه العلماء انجذاب الإنسان إلى الرب بالفطرة، فلهذا هو يذكرهم ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفة، الزلفة يعني القربة والمنزلة عند ربهم، ويكررها. من يكررها؟ النبي. عليهم ليستحفظوا التذكير بالتذكير، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هم كالطبيعة الثانية للإنسان. الطبيعة الأولى الإنسان يحب ذاته وشخصه، والطبيعة الثانية هو كثير السهو والنسيان والغلط. ذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد منه النبي صلى الله عليه وآله. والنبي واجب إرسال لهداية الناس في الحكمة الإلهية، لأن هداية الناس فعل حسن، فيكون إرسال الأنبياء حسن، وهو المطلوب على دليل وجوب بعثة الأنبياء. أما قوله فيه مباحث يأتي إن شاء الله الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.